بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، تفضلي يا فاطمة من ليبيا. فاطمة من ليبيا تفضلي.
طيب.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
يا شيخ، أمي عمرها 70 سنة.
نعم. فاطمة.
ألو.
وين رحتي يا فاطمة؟ تفضلي. يا فاطمة، ما أسمعك، الله يرضى عليك، عندك مشكلة في الاتصال.
ألو، نسمع فيك. ألو.
تفضلي تفضلي.
أمي عمرها 70 سنة.
أي.
كانت تمشي للمشاردين والتجانين.
نعم.
وتصدق فيهم.
أي
تصديق كامل إلى يومنا هذا، إلى أنها صارت تهتم بعماتي وجدتي أن أمهم مولهم السحر وتدعي على أمها، لأن زوجتها العائلة هذه
تدعي على أمها.
أمها إيه؟
ليش؟
لأن زوجتها العائلة هذه.
لأنها إيش؟
لأن زوجتها العائلة هذه
زوجتها بالطريقة هذه.
إيه، إن هم نمونها السحر، هي مصدق المشعوذين والتجانين.
إيه.
دائما تشكي دائما على سوء حالتها الصحية.
نعم.
وخاصة أنا في معدتها صارت تشكي وحالتها غريبة.
نعم.
امتناع عن الغسل، امتناع عن الغسل مع ترك الصلاة.
نعم.
وترك كل شبه، امتنع عن الأكل وترك صوم رمضان بحجة إنها مريض، تقول أنا مريض ما تقيمش نصوم رمضان.
والصلاة.
والغريب في هذا الأمر إنها مشبهة ألو.
أيوة.
تفضل.
تفضل يا أختي تفضل.
وحالتها يدها طبيعية.
أي نعم. ألو. نعم نعم.
وحركة يدها طبيعية، تركها بعينها مكتوبة قوتها العقلية.
طيب يا أختي فاطمة، أنت الآن تسألين تقولين ما حكم يعني والدتك الآن مصدقة بالسحر وتاركة فرائض الإسلام؟
مصدقة بالسحر، هم متحدة بالسحر، هم يدعوا عليها وهي تدعى عليهم.
تدعي على ما هو؟ من الذي يدعو عليها؟
هي اللي رامي عليهم السحر، هم يدعوا، هي قتل منتم وقتل السحر، هم طاحوا يدعوا عليها، وهي ناس تدعى على نفسها وتدعى علينا احنا وتدعى عليهم هم.
طيب إن شاء الله يا فاطمة تسمعين الجواب بحول الله.
ديما احنا ننصحوا فيها واحنا تصير مشاكل هيك احنا وياها، الصوت يتعلق هلفة.
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب. فضل عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيكم، عندي سؤالان.
تفضل.
الأول شيخنا حفظكم الله، عن تعزية الميت، يعني الذهاب لبيت الميت.
نعم.
والاجتماع من أجل التعزية.
نعم.
السؤال الثاني شيخنا بارك الله فيكم، عن حديث من كثر سواد قوم فهو منهم، عن معنى الحديث جزاكم الله خيرا إن صح.
نعم إن شاء الله
حفظكم الله.
مرحبا. فضيل راشد.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بخير الشيخ.
مرحبا يا راشد.
السؤال عندي بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال، رجل من إمارة الفجيرة يعمل في أبوظبي.
إيه؟
كل أسبوع يكون بضبي، لكن ينزل الويكند الفجيرة.
إيه؟
وبعض المرات ما يذهب إلى بيته في الفجيرة، يسكن في فندق.
نعم.
زين، هل بإمكان أن يجمع ويخسر في خلال سكنه في هذا الفندق؟ علما بأن هناك من أفتاء بالقصر، لأنه يعتبر لا يقيم بمحل إقامته وهو في الفندق.
لكن الفجيرة هي أصلا بيت هناك في الفجيرة.
إيه، أصلا هو من الفجيرة
وعمل في أبوظبي،
وهو تزوج لكن الحين أظني ما طلع الأرض، فيسكن مع أبوه. بعض المرات ما يسكن عند أبوه، يروح يسكن في الفندق.
إن شاء الله.
هناك من أفتاء وقال له بإمكانك أن تجمع وتفضل.
إن شاء الله. أبشر يا راشد. مرحبا. تفضل مشيخة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال بس طويل يعني عادي.
تفضلي.
زين شيخ، أنا أختي متزوجة صار لها 15 تقريبا.
إيه.
زين هالريال يعني ما نعرفه يعني من برا من صدر ربيعة أمي.
نعم.
فكان يقول إن الولد زين يصلي محترم ملتزم وهالأمور. حتى أبوي يعني أبوي ما يعرفه بس يعرفه من بعيد، قال هو بعد ريال زين. فخلاص يعني صار فترة ملكة، ويوم أمي تعبت يعني أمي كانت مسحورة يوم تعبت وهذا أختي راحت كلمت ريالها أو فترة ملكة يعني أمي تعبان وها قال لها أنا بعد كنت أتأثر وأنا كنت صغير من آيات الكرسي، كنت وايد أشوف أحلام وأنا صغير أبو ما صيح. فأختي قال كلمت أبوي قال خلاص ناخذ عن المطوع نقرأ عليه نشوف إذا في شيء ولا لا. ودوا المطوع وطلع الحمد لله يعني ما في شيء قالوا. فهي راحت تزوجت يعني استخارت توكلت راحت تزوجت. بعد أسبوعين من الزواج الريال قام يشوف أحلام عن بيت القديم، ترى هم انتقلوا بيت ثاني
إيه؟
وقاعدين يبنون البيت القديم. فيوم أولنا يهدموها ما أدري كان قوم يشوف أحلام يصارخ شيء.
نعم.
فأهله قاموا يشربوا ماء زمزم يقروا عليهم هل شو يقولون هذا زي زيتون يمسحوا عليه جسمه مقري عليه.
طيب.
فقام يصارخ هذا وهو عنده صرع بعد يلي الصرع يعني كان جات مرات. فقام يعضوا هذا. فالحين أختي يعني قامت تعالجه يعني بها ماء السدر ورقية شرعية هكل أمور يعني سامعين منك هو هالطريقة نحن نسويه.
طيب.
فتقول أنا أخاف أخلي أظلمه إذا ما تعالجت وياه يعني ما أعالجه.
يعني
هي استخارت.
قصد أختك يعني تمرضه وتقوم عليه تعالجه وتقبل.
هي كل شيء تسوي.
طيب هي ما يبغى. أختك الآن مش معاه يعني؟ الآن أختك معاه ولا عندكم في البيت؟
لا لا معاه هناك.
طيب وين المشكلة؟ وين المشكلة أختي أم شيخة؟ وين المشكلة؟
المشكلة المشكلة الريال يعني عقله عقل ياهل.
يعني تخاف يعني أن أختك خايفة منه أن يضرها يعني أذيها؟
لا 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 ما يضرها ما يضرها ولا شيء. بس تقول ما عنده مسؤولية. لا يداوم لا يقوم لا يسوي شيء لنفسه. وحوار بينهم دائما يعني نفس طريقة ياهل يعني ما يتم مثل زوجة.
وأهل موجودين هنا ها؟
هي أهله عندهم هي ساكنة عندهم عند بيت أهل الريال.
طيب طيب إن شاء الله أبشر يا مشيخ.
أوكي.
مرحبا.
شكرا.
مرحبا. مراد تفضل يا مراد من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله يا مراد.
الحمد لله. يا شيخ الشخص حابين ينطلق في طلب العلم هكذا منك نصيحة هكذا قواعد أسس ينطلق منها شيخ.
إن شاء الله أبشر.
بارك الله فيك شيخ.
حياك الله يا مراد مرحبا. أم خالد تفضل. أم خالد من الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ هل في العبادة استخارة؟
هل في العبادة
استخارة؟ نعم.
إيه في العبادة. نعم.
دعواتكم يا شيخ.
الله يحفظنا وإياكم. تفضل يا همام أم همام أو همام يلا.
السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت أنا بدي أسألك هل يحق للزوج أنه هل يحق للزوج انه يحرم زوجته ويمنعها من صوم النوافل من دون سبب هيك بس انه مراق هو ما بده يحصوم حتى لو كان هو بالدوام او هو مش موجود عندها
ان شاء الله.
وشيخي كمان خلص يلا شكرا.
مرحبا اختي.
يعطيك العافيه.
ابو عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام الله عليك يا شيخ.
حياك الله يا ابو عبد الله.
يا شيخ ترى مسؤول من قبل عن حقوق قياده المراه للسياره قلت إن أنا جائزة ولا خلافة فيها بين العلماء.
إيه.
لكن لما نظرنا لفتاوى العلماء الشيخ محمد صالح العثيمين الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ مقر من هذه الوادي لا يرون قيادة المرأة للسيارة.
سهل أبو عبد الله.
بارك الله فيك جزاك الله خير.
سهل ومرحبا. أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك الصحة والعافية.
الله يعافيك ويبارك فيك.
طال عمرك أنا عندي سؤال بس في شخص تبرع لوجه الله يعمل أو عمل يعني عمل مغسل متحرك متنقل يعني مغسل أموات
أي مغسلة أموات
ايه مغسل اموات متنقل عباره عن خيمه يعني متر في متر ونص، وفي عده الغسيل وما غسيل والمغسل نفسه في نفس الخيمه.
نعم.
هذا حد لما يتوفى عندنا رجل او امراه طبعا نشيل هذه الخيمه ونركبها في الحوشه وفي نفس البيت اللي الشخص المتوفي. يتم الغسل وبعد ما خلص تبطل الخيمه هذه وتواضعها طبعا ونخليها وين مع الجنازه طبعا ونخليها في عفوا نخليها في مستودع تابع للمخزن تابع للمسجد.
نعم.
المخزن هذا فيه عده حق المسجد وهذه الاغراض حق المسجد، فهذا نخليه نركنه في زاويه في المخزن. طبعا نعم. هذا عمل الوجه لله يعني.
نعم.
موقوف لله اي واحد يشيله يعني ما في شخص معين والريال ما عنده مكان، فخلينا في المخزن هذا مع الاغراض المسجد حيث انه ما يحجز مكان او شيء، فما ادري جايز او ما جايز.
ان شاء الله. ابشر ابو علي.
تسلم شيخ احمد.
مرحبا وسهلا حياك الله. تفضل ام حميد.
نعم.
مرحبا تفضل.
مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
هذا الشيخ عرفت اسالي انا.
ايه؟
انا اصلي صلاه العشاء.
ايه؟
اقول صلاه العشاء اصلي نفس نفس يعني سوره ياسين.
ايه؟
اسوي انا اربع ركعات من سوره ياسين، ركعتين وركعتين يعني هذا صح؟
يعني بعد العشاء تصلي ركعتين ركعتين.
ايه.
وبعدين تقرأي سورة ياسين؟
لا لا في الصلاة.
في الصلاة
يعني.
في الصلاة تقرأين.
ايه.
ايه انت تحفظين سورة ياسين.
ايه
ايه. ايه ما شاء الله. ايه. طيب ان شاء الله يا محمد.
يعني
ان شاء الله.
كل ركعة يعني شوية شوية يعني كمل ركعتين.
ايه.
نص ركعتين نص يعني أربع ركعات كمل ياسي
يعني ركعتين ركعتين. متى توترين يا محمد؟
قبل صلاة العشاء يعني.
صلين الوتر ها؟
ايه قبل الوتر يعني.
ايه ركعتين ركعتين وبعدين تجيب الركعة واحدة.
لا لا ركعتين ركعتين كمل أربع ركعات أقف ركعتين سورة الرحمن ركعتين كمل سورة الرحمن.
سورة الرحمن وذيك سورة ياسين.
ايه.
وبعدين متى توترين انت؟ متى قبل الفجر ولا
وتر بعد لين الساعه 12 بعد
الساعه 12. طيب يا محمد ابشر ان شاء الله. مرحبا مرحبا اختي. طيب اكتفي بهذا القدر. ارجع عندي سؤال تبقى للاخت امينه من عمان بالامس، هي تقول تريد نصيحه لبعض النساء اللائي عندهن مشاكل مع ازواجهم، يبدؤون يزهدون البنات وينصحون البنات بعدم الزواج، يقولون الزواج مو بزين، الزواج فيه مشاكل وشيء من هذا القبيل. اولا يا اخت الفاضل ونصيحه لكل من يشاهدني، الزواج نعمه من نعم الله عز وجل وهو ايه من ايات الله. قل جل وعلا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. والله جل وعلا حينما بعث انبياءه جعل لهم ازواجا وذريه، ولذلك ما من نبي الا تزوج إلا عيسى عليه الصلاة والسلام، وسيتزوج في آخر الزمان لما ينزل، ويذكر عن يحيى أيضا بأنه ما تزوج لأنه قتل صغيرا شابا. والمعنى أنه ما من نبي إلا وله أولاد وذرية. أبو البشرية آدم زوجته حواء وبدأ التناسل، نوح عنده ذرية إبراهيم، وهكذا بقية الأنبياء. والنبينا صلى الله عليه وسلم كان ينادي ويقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كان عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالزواج نعمة من نعم الله، الله عز وجل جعل الزواج استقرار وراحة وطمأنينة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على الزواج. بل كان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا رجلا يعني بلغ في السن مبلغ وما عنده أي عذر اتهمونه، كعمر رضي الله عنه لما رأى رجلا سأله وقال المتزوج قال لا، قال ما يمنعك إلا عجز أو فجور، إلا عجز أو فجور. ولذلك كانوا يحثون على الزواج. الزواج ليس يعني جنة كما يتخيلها البعض، ليس فيها يعني نصب ولا تعب ولا هم ولا قلق. الزواج ليس المدينة الفاضلة التي تخيلها بعض الناس. الزواج ليس هو هذه المثاليات التي يحاول أن يرسمها بعض الشباب أو بعض البنات في أذهانهم. لا، الزواج مثل بقية الأحوال الدنيا. الله عز وجل خلق الإنسان في كبد في هذه الدنيا وفي عناء وفي تعب وفي فتن وفي ابتلاءات، ولذلك يبتلى الإنسان بزوجة وتبتلى الزوجة بزوج. الحياة الزوجية قد يكون ملحها المشاكل أحيانا، ملح الحياة الزوجية لما تصير مشكلة تتجدد الحياة وتتضح المعالم وتعرف الحقوق وتتميز الحظوظ. بهذه الطريقة أشرف بيت في هذا الوجود بيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حصل فيه مشاكل. الرسول هاجر نساء شهر كامل في قضية معروفة، كان هناك الغيرة وهناك الطلبات وأشياء من هذا القبيل. فكون المرأة مرت بتجربة فاشلة في حياتها مثلا الزوجية، ما نجحت في حياتها الزوجية إما منها بسببها أو بسبب الزوج، هذا ما يعني أنها تكون والعياذ بالله وكيلة عن الشيطان في قضية تكريه البنات في الزواج. يعني للأسف بعض النساء أصبحت مندوبة عن الشيطان، تقوم مقام إبليس في مثل هذه القضية وتحاول أن تكره البنات في قضية الزواج وأن تزهدهن في مسألة الزواج وأن ترسم صورة قاتمة عن الزواج. وبنات يعني غرات، يعني البنت مسكينة قد تكون صغيرة وربما تكره الزواج، والسبب هذه المرأة اللي مرت بتجربة فاشلة في حياتها الزوجية قد تكون هي السبب، هي السبب، هي التي وصلت إلى هذه المرحلة. وقد يكون زوجها هو السبب، لكن هل هذا معنى أنه خلاص الدنيا كلها انتهت؟ وجود حالات شاذة وجود خلافات يجعل المرأة تقوم بمثل هذه الدعوة والعياذ بالله إلى ترك الزواج، هذه مسألة خطيرة. فعلى المرأة أن تتق الله، ولذلك ستحمل وزرها ووزر مثل هؤلاء البنات. والإنسان يوم القيامة كيف يعني يكفيه وزره، يكفيه ذنوبه، يتحمل ذنوب غيره، يتحمل ذنوب غيره. وللأسف يعني يوجد الآن مثل ما ذكرت أمينة، يوجد ونسمع في المجتمع من يكره، بالعكس بل بعض والعياذ بالله هناك دعوات إلى أن المرأة يعني يقال لها عيشي لنفسك، لا تهتمي لا بزوج ولا بأولاد، عليك بذاتك. يعني يحاولون أن يكرسوا الأنانية ويزرعوا الذاتية ويجعل المرأة مجردة من العواطف والمشاعر، فتموت وتقتل المشاعر في نفسها حتى أن ما تهتم لا لزوج ولا لولد. وهذا غريب جدا. يعني المرأة كل ما تعمله في بيتها تؤجر عليه عند الله سبحانه وتعالى، كل عمل تقوم فيه تؤجر، تربيتها لأولادها، رعايتها لزوجها، القيام بحقوق البيت، محاولة خلق جو من الراحة والطمأنينة في البيت، هذه كلها من مما تؤجر عليه يوم القيامة، تؤجر عليه. والله عز وجل يبارك لها في عمرها. يعني اللي ينزع مثل هذا الفكر ومثل هذا الأمر، هذا ناس قد لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يمكن ما يعتقدون هناك جنة ولا نار، يفكرون بهذا التفكير، عيش لنفسك، أهم شيء ذاتك، أهم شيء صحتك، أهم شيء مصلحتك، ما عليك من الآخر. المسلم لا، المسلم يعيش للبعيد فضلا عن القريب. دائما المسلم سبحان الله العظيم، النصوص الشرعية في القرآن والسنة خلقت من المسلم إنسان نابض بالحياة، إنسان ذو مشاعر، يهتم يعيش الآلام والآمال التي عند الناس، يساعد هذا ويعطف على هذا بصورة جميلة رائعة. فإذا كان المسلم مطالب يهتم بالأبعدين، كيف بالأقربين الزوج والأولاد؟ فأنا نصيحتي لأخواتي اللي عندهم مشكلة معينة، فشل في مشروع الزواج، وليست هي نهاية الدنيا، الأزواج كثر. يعني إذا كان مريت بتجربة فاشلة مع زوج لا يخاف الله أو زوج والعياذ بالله لا يقدر حق الزوجية، ما يعني أن الرجال كلهم سواء، الحمد لله الغالبية الساحقة، بل ما ينبغي أن تذكر هذه الغالبية، هم يعيشون حياة طيبة والناس ماشيين الحمد لله وأمورهم على أتم حال. طب فاطمة من ليبيا بارك الله فيها تقول، ذكرت يعني مشكلة والدتها، عمرها 70 سنة، تذهب إلى المشعوذين تصدقهم والعياذ بالله، تركت الفرائض، تدعي عليهم، يدعون عليها، تدعي على والدتها حسب ما ذكرت، وأنها يعني أنها سببت لها أو أنها يعني كانت السبب في مثل هذا، شيء من هذا القبيل. فاطمة تقول يعني نكون في نقاش مع الوالدة، أحيانا نرفع أصواتنا عليها وكذا، هل في شيء من هذا؟ يا فاطمة بارك الله فيك، الآن والدتك في سن متأخرة جدا، يعني ما بقي من عمرها إلا القليل، ولذلك أخت الفاضلة أنا أنصحك أنت وأخوانك وخواتك أن تشتغلوا في محاولة انتشالها من هذا الأمر الذي هي فيه، ذلك أن الأمر اللي واقع فيه أمر خطير جدا، أمر خطير جدا، وهي قضية تناقض من نواقض الإسلام، التصديق بالسحرة أو العمل بالسحر أو التردد على المشعوذين، وهذا ما ينفع تدعو عليهم أو كذا، أهم شيء تنتشلونه. وحاولوا قدر المستطاع يا أخت الفاضلة أن يعني تكرسوا جهودكم وأن يعني تحرصون على أن في هذا السن بالذات، يعني الآن ما بقي شيء، ما تدرون متى تتفاجئون بانتقالها إلى الدار الآخرة، وهنا الحسرة وهنا الألم وهنا الحزن الشديد لما تذهب على مثل هذه الحال. ولذلك خذوا بأيديها وذكروها بالله، وبينوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، ويبعث المرء على ما مات عليه، والدار الآخرة ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، هذا طريق يؤدي إلى النار والعياذ بالله، كما قال الله في القرآن وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. ولذلك والدتكم تحتاج منكم إلى هدوء، إلى عدم رفع صوت، إلى احتضان، إلى محاولة تليين الخطاب والكلمة. حاولوا قدر المستطاع أن تبينوا لها سعة رحمة الله، فالله عز وجل غفار للذنوب، يغفر الذنوب جل وعلا. وهذا الحياة المليئة بهذا الشهر الشعوذة والسحر إذا صدقت في توبتها مع الله تاب الله عز وجل عليه. ولا يجوز لها الآن تدعو على والدتها، ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد؟ والدتها بين يدي الله، والله عز وجل هو الذي يحاسبه. الآن تعود إلى الله، تحاول قدر المستطاع أن تنعتق من هذه الأوهام التي هي فيها، تقول آلام في البطن قد يكون، لكن بالتوحيد والإيمان يذهب كل شيء. ولذلك ازرعوا في نفسها العقيدة، ازرعوا في نفسها التوحيد، صدقوني في وقت قصير جدا ستجدونها بإذن الله في حال أخرى من الإيمان وتقوى الله عز وجل. تغتسل، تتوضأ للصلوات، تحرص على الصلوات. نحن مقبلون الآن على شهر رمضان المبارك، واسطة عقد الشهور والأيام عند الله عز وجل، ولذلك هذا الشهر شهر عظيم تدخله بإيمان وبتقوى. لا تقولوا لا اقضي ما مضيتي، لا، خلوها تبدأ وتستأنف حياة جديدة إيمانية، إيمانية بالصلوات والصيام وتقوى الله وذكر الله وقراءة القرآن. وهي الآن تعيش وهم، وقد يكون الشياطين أوهموها وقذفوا في قلبها مثل هذا الأمر على أن ما تستطيع، أنك لا تستطيع بإذن الله، لأن الله تعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا أمام قوة الله، قوة الله عز وجل في الإيمان به جل وعلا، قوة الله عز وجل بالنسبة للعبد كيف يتعامل معه من خلال إيمان به، من خلال توحيده، من خلال اتباع أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. والله إن الشيطان لينهزم في أول جولة ولا يستطيع الصمود أمام إيمان والدتكم التي يتحطم على صخرة إيمانك كل هذه الأشياء الشيطانية والإبليسية التي صنعها السحرة وصنعها الشياطين. ما في داعي ترفعون أصواتكم، ما في داعي تغلظون الكلام، حاولوا أن تغرقوها بالكلمات الطيبة، يعني تغرقونها بالحنان، محاولة الخوف عليها، الخوف عليها، قولوا لها ماذا بقي، فلانة ماتت في الستين، وفلانة ماتت في الخمسين، وفلانة ماتت بكذا، ذكروها بهذا، قولوا لها ما بقي شيء. المحك الخطير هو الأيام القادمة بالنسبة لها، هذا الذي أنصحك به يا أختي فاطمة. عبد الملك من دبي يسأل يقول بالنسبة لحكم الاجتماع للعزاء، إذا توفي مثلا إنسان حكم الاجتماع لأجل العزاء. عبد الملك بارك الله فيك، طبعا هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من يرى عدم جواز الاجتماع إلى العزاء مطلقا، ويستدل لذلك بحديث جرير بن عبد الله البجري قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، من النياحة. والقول الثاني قالوا بأنه لا بأس بالاجتماع، لكن بشرط أن لا يكون مصحوبا بشيء من البدع والمخالفات. ويستدل لذلك بما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه نعي الثلاثة في غزوة مؤتة قال الراوي فجلس على المنبر يعرف الحزن في وجهه، فاستنبط من هذا بعض العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يجلس للمعزين، يجلس المعزين. والذي يظهر لي يا أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك أنه يجوز الجلوس للعزاء بشرط أن لا يكون مصحوبا بشيء من المنكرات ولا بشيء من البدع، ومن جملة ذلك صنع أهل الميت الطعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام منع من هذا وقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، أما أهل الميت فلا، لا يصنعون هذا الشيء وإنما جيرانهم لهم. أما صنع الولائم ودعوة الناس في فترة العزاء لا، هذا في الأفراح، هذا في الأفراح. وللأسف الشديد الآن نقل الناس الولائم هذه التي تصنع في الأفراح وجابوها في العزاء، وشيء غريب جدا، حتى إن الآن يوزع العصير، يوزع الشوكليت، يوزع بعض يعني الكعك ويوزع شيء غريب جدا، والله شيء غير طبيعي. يعني ما أدري هم فرحانين بموت هذا الإنسان ولا شيء مو طبيعي. يعني أصبح بعض الناس الآن يجاكر يقول لا يصير عزانا أقل من عزا بني فلان، خلوا عزانا أفضل عزا. لا إله إلا الله، شيء عجيب والله، شيء عجيب. ولذلك الأصل الإنسان اللي عزه في المقبرة ما في داعي يجي للخيمة أو للمجلس مرة ثانية، يكفي إلا إذا كان ابن عم ولا قريب ولا كذا، ممكن. اللي عزه في المسجد يكفي، ما في داعي أنه يجي. بعض الناس الآن يعز على الأوقات الخمس، ما شاء الله كل ما جاء واحد يشوفه فلان والله موجود، جاين في العزاء. غريب أمر يعني بعض الناس. العزاء تسلية المصاب. بعض هؤلاء المصابين يتأذون من كثرة الناس، في أذية. في بعض الناس يجي ثلاث مرات وأربع مرات، ما في داعي. يكفي يا أخي، واللي عزه في المقبرة يكفي، اللي عزه في الشارع شافه في الشارع عزه يكفي، اللي عزه في كذا إلا إذا يكون قريب ولحق لهم حق عليه مثلا، ممكن أن يجلس عندهم يساعدهم في بعض الأمور. هذا هو الذي يظهر لي يا أخي الفاضل، الراجح من قول أهل العلم أنه يجوز بهذه الشروط. عبد الملك يسأل عن هذا الكلام، من كثر سواد قوم فهو منهم، يقول هل هذا يعني ما معنى هذا الكلام وهل هو حديث؟ عبد الملك ما يحضرني الآن كونه حديث أم أثر، هو مر علي لكن ما يحضرني هل هو حديث أم أثر أم قول لبعض السلف. عموما الكلام واضح، من كثر سواد قوم فهو منهم، فمن كان مع الطيبين فهو منهم، ومن كان مع الأشرار فهو منهم، وهذا شيء طبيعي. ولذلك جاءت النصوص متضافرة متكاتفة متحدة في قضية تكثير سواد أهل الإسلام وتقليل سواد أهل البدع والعصيان. ولذلك السلف كانوا ينكرون على من يجلس إلى أهل البدع ويجلس إلى أهل الشر والزندقة والانحراف، يقول لا يكثر سوادهم، لأن بكثرة السواد يتقوون على باطلهم، وهذا من جملة العقوبات، أو من جملة الهجر ومن جملة العقوبات لأصحاب البدع وللفساق وللفجار. لأن طبيعة النفس البشرية حينما تكون حولها عصبة وجماعة ويكثر العدد وتزحف إليهم الناس، يعتقدون صدق باطلهم فيبقون على هذا. عموما من كثر سواد قوم فهو منهم عبارة سليمة، تحمل على أن من كثر سواد أهل الإسلام فهو منهم، طبعا إذا كان طبعا المسلمين، ومن كثر سواد أهل المعصية والبطلان والعصيان فهو منهم. ولذلك الله عز وجل أمرنا بمفارقة المجالس التي فيها استهزاء بآيات الله، والعلماء دائما كانوا يمنعون حتى من يأتي إليهم من أهل البدع والشر لمناظرتهم ومناقشتهم، حتى لا يعطون لهؤلاء قيمة، لأنه إذا أعطي قيمة شربت إليه الأعناق. ولذلك كان يحقرونهم ويعني يبعدونهم عن المجالس الطاهرة النقية المبنية على كتاب التي فيها كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. راشد بارك الله فيه من أبو ظبي يقول هناك رجل من إمارة الفجيرة يعمل في أبو ظبي، لما ينزل آخر الأسبوع أحيانا يروح بيت والده وأحيانا يسكن في الفندق، هل يترخص برخص السفر؟ الجواب لا. منذ أن تطأ قدم أول الإمارة انقطع سفره، سواء سكن عند والده ولا سكن في فندق ولا في شقة ولا في أي شيء، لا يجوز أبدا أن يترخص برخص السفر ما دام أنه دخل حدود الإمارة، يعني سكن الأصل الذي هو فيه. فأخبر بهذا بارك الله فيه. وأحيانا يا راشد بعض الإخوة لما يتصلون قد يكون طالب علم ويفتي بهذا لكن ما تصور المسألة. فأحيانا من المهم جدا أن السائل يوضح السؤال، والعلماء يقول الجواب على قدر السؤال. ولذلك مهم جدا، أحيانا قد يفتي إنسان له فضل في الإسلام فتي على ضوء سؤال معين ويخطئ فيها. لماذا؟ لأن السائل ما سأل عدل، السائل ما بين السؤال بشكل واضح. أم شيخة من الفجيرة تقول بأن أختها متزوجة من 5 أشهر، تقول يعني الرجال مو من عائلتنا، تقول لكن عموما سألوا عنه وشيء من هذا القبيل، قالوا بأنه يصلي وطيب وشيء من هذا القبيل، تقول حصلت الملكة، والوالدة تقول عندها شيء في السحر أو شيء. قال هو بأني أنا أعاني من هذا في صغري، ودوه المطوع، يقول قال ما في شيء. بعد أسبوعين تقول أختي بدأت تلاحظ تغير على الرجل هذا من حيث كونه يعني عقليته ضعيفة كعقل الطفل، لا يهتم بمسؤولية الزوجة والبيت، تقول أنا قائمة على قضية الرقية وعلاجه وتمريضه، تقول أختها يعني هل لو تركت هذا الزوج عليه مشكلة هل آثم في مثل هذه الحالة؟ أم شيخ بارك الله فيك، يعني ما دام الآن الزواج قد تم والعهد قريب، أوصي أختك بالصبر والبقاء مع هذا الزوج والحرص على علاج. واضح أنتم الآن اتفقتم كلكم على أن الولد في شيء، الولد في شيء، الآن عنده مشاكل، الآن بدأت تظهر عليه علامات معينة، فالآن تبدأون بالرقية عليه، علاجه قد يكون المسألة النفسية، يذهب به إلى طبيب نفسي مثلا، يقرأ تاريخه وملفه ويحاول أن يستكشف يعني الشيء الذي عنده، أو يكون عنده مس أو سحر أو عين يقرأ عليه بالرقى الشرعية بارك الله فيك. فأنا لا أنصح بأن أختك الآن تفارقه، تبقى معه تحتسب الأجر، تحرص على أنه يعني يرجع إلى الحالة الطبيعية، تحاول قدر المستطاع أن تزرع فيه الثقة، أن يتعاون أهل الولد معها في قضية أن يتحمل مسؤولية البيت بهذه الطريقة بارك الله فيك. والله إذا وصلت إلى طريق مسدود وأصبحت الآن تعاني، ويعني بالنسبة للزوج الذي اقترنت به أصبح مجرد شخص طبيعي عادي في البيت كبقية الأشياء الموجودة في البيت وهي غير مستفيدة، لها الحق الكامل أنها تفارق هذا الزوج، لها الحق الكامل. لكن هل يجب عليها؟ هل كذا؟ أنا أنصح بأن تبقى تحتسب الأجر، تحرص على علاجه، وبإذن الله إن الله عز وجل إن شاء الله يشافيه ويعافيه وتعيش مع حياة سعيد. مراد من الجزائر يقول شخص يريد طلب العلم يريد، ما هي القواعد؟ يا مراد بارك الله فيك، الجواب عن هذا طويل جدا، لكن ما يمنع أن أعطيك صورة يعني أو قواعد بشكل سريع. أولا إخلاص النية وإصلاح الطوية، هذا أهم المهمات، أن الإنسان يكون طلب العلم لله عز وجل. الأمر الثاني التدرج في طلب العلم، فمن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولذلك العلماء وضعوا يعني خطوات عملية في قضية طلب العلم تمثل مثل درجات السلم، ووضعوا علوم الآلة ووضعوا متون، حتى طالب العلم يبدأ بهذا. الأمر الآخر أن يبدأ الإنسان بالأهم فالأهم، وأهم المهمات علم العقيدة والتوحيد، هذا أهم المهمات، أن الإنسان يكون عنده رصيد قوي في قواعد العقيدة والتوحيد والإيمانيات، ثم بعد ذلك يبدأ بحسب التخصص أو يبدأ بفنون شتى في اللغة وفي الفقه والتفسير وبقية والحديث، طبعا مصطلح الحديث وبقية الفنون. من المهم يا مراد الله يرضى عليك الارتباط بأحد طلبة العلم الموثوق بدينهم وأمانتهم والمشهود لهم بسلامة المنهاج، هذا مهم جدا. فارتباط الطالب بالعالم يتيح له فرصة حقيقة، أولا أن يرسم له طريق لطلب العلم. أحيانا بعض الطلبة يأتي صفر ما عنده شيء، فالعالم يقول احفظ جزء عامة أولا، احفظ الأربعين النووية مثلا، احفظ البيقونية، احفظ كذا، احفظ مثلا منظومة القواعد، يعطي منهج، ثم بعد ذلك يبدأ ينقله من مرحلة إلى مرحلة، لأن هذه مهمة العلماء. فالله تعالى يقول ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال ابن عباس وقتادة وغيرهما، الرباني هو العالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره اقتداء بالرب في تيسير الأمور. ولذلك مهمة العالم مثل الأب، العالم رحيم بطالب العلم، فلا يسمح له بأن يغامر فيدخل إلى المطولات أو يدخل إلى الخلافيات، لا، وإنما يعطيه جرعات في العلم، جرعة جرعة حتى ينضج ويصبح فعلا قادر على السباحة في هذا البحر المتلاطم بالأمواج، لأن العلم بحر، البحر العلم بحر، ولذلك يحتاج أن الإنسان يكون عنده شيء من هذا القبيل. وفي مسألة أخرى التواضع لله عز وجل، فكلما ازداد الإنسان علما تواضع، لماذا؟ لأنه يكتشف جهله، يتواضع لله ويتواضع لعباد الله، والحذر من الاستعجال في الفتية، الحذر من الاستعجال في إصدار الأحكام، الحذر من التصدر أيضا، هذا كله مما نبه عليه العلماء. هناك كتيبات عند المتقدمين وعند المعاصرين في خطوات يعني وقواعد في طلب العلم ممكن أنك تلجأ إليها. أم خالد من الشارقة تسأل تقول هل في العبادات استخارة؟ أم خالد الله يرضى عليك يبارك فيك ويزيدنا وإياك حرصا وهدى، العبادات ليس فيها استخارة إلا في وسائلها، إلا في وسائلها. ما معنى ذلك؟ الآن عندنا الصلوات خمس، ما يجوز للواحد أن يستخير في الصلاة يقول أصلي ولا لا. رمضان نصوم شهر واحد في السنة، ما يجوز واحد يقول أستخير والله أصوم السنة ولا لا. مثلا عندنا الزكاة، جاء يزكي الواحد يقول أزكي السنة هذه ولا لا أستخير الله، لا ما يصلح. لكن الحج مثلا، الآن الحج واجب، إذا وجب على الإنسان الحج عنده القدرة المالية والبدنية فتردد يروح في الطيارة ولا في السيارة، هنا يستخير للوسيلة، يستخير للوسيلة، يروح مع الحملة اللي هنا ولا الحملة اللي هناك في الوسيلة ما في بأس. لكن كعبادة لا، ما يستخير الإنسان فيه، ولذلك العبادات ليس فيها استخارة. أما مسائل العقود مثل عقد النكاح وعقود البيع يجوز الاستخارة فيها. أم همام من أبو ظبي أو همام تقول هل يحق للزوج أن يحرم امرأته من صوم النوافل حتى ولو كان غير موجود عندها؟ أم همام، أولا ينبغي للزوجين أن يتعاون على طاعة الله وأن يعين بعضهم بعض على طاعة الله، ولا ينبغي مثل هذه الأخلاق أو مثل هذه التصرفات أن الزوج خاصة يتعسف في استعمال الحق الممنوح له شرعا ويظن بأنه والله خلاص هو سيف على رقبة زوجته في كل شيء، لا هذا غلط. عموما هذا الأصل. الأصل الثاني أو الأمر الثاني، المرأة إذا كان زوجها شاهدا فلا يحق لها أن تصوم وزوجها شاهد، لأن الصيام تستمر فترته النهار كله، فترة الصيام كله، فقد يحتاجها الزوج، ولذلك لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فتستأذن زوجة تقول أنا غدا الاثنين بصوم، شو رأيك أبو فلان؟ يقول لها الله يوفقك. غالب الأزواج يفرح ينبسط أن زوجة الحمد لله متألهة متعبدة متنسكة، تقول يا أبو فلان غدا الخميس بصوم، بيفرح. إذا قال لها لا خلاص تمتنع، ولها الأجرين، الأجر الأول أجر الصيام لأن منعها مانع وهي راغبة فيه، والأجر الثاني طاعة الله بطاعة الزوج، فطاعة زوجها بطاعة الله هي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تطيع زوجها، فتحصل الأجرين اللهم بارك. أما إذا كان زوجها مسافر ليس له الحق أبدا أن يقول ما تصومين يوم الاثنين، وهو ما شاء الله برا قاعد له شهر أو أسبوع أو أسبوعين، ليش خايف على صحتها مثلا؟ لا لا أطمئن صحتها طيبة إن شاء الله، ولا يقول الخميس ما تصومين هو بعيد عنها، ولا تستأذن أصلا ما دام أنه بعيد عنها، ما دام أنه بعيد عنها ما تستأذن أصلا، ولو قال لها تقول خير إن شاء الله وتصوم، لأن أصلا ما يحق لأن يأمرها بأنها ما تصوم وهو غائب عنها، هذه راجع لها هي. أما إذا كان موجود نعم له حق في هذا كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أبو عبد الله من ليبيا يقول بأني سمعتك تقول بأن حكم قيادة المرأة للسيارة جائزة، لكن العلماء غير ذكر طبعا أسماء علماءنا ومشايخنا يقول بأنهم يقولون ما يجوز، كيف التوفيق؟ يا أبا عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا في قاعدة مهمة يا أخي الفاضل في الشرع، وهي أن الفتوى تتغير بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات، وتغير الفتوى ليس من قبيل التشهي أو الهوى أو الميول، لا هذا ما يجوز حرام، لأن الله عز وجل هو المطلع على القلوب، والله عز وجل هو العالم بالنيات. لكن العلماء أحيانا قد يفتون في زمن بأمر معين وتتغير الزمان فيفتون بخلاف ذلك. ولذلك أخي الفاضل عندنا مسألة قيادة المرأة الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، وأنا إلى حد يعني إلى هذا اليوم أنا ما أعرف أحد يقول الأصل في قيادة المرأة المنع، أنا ما أعرف أحد الأصل فمنعوها سدا للذريعة، منعوها سدا للذريعة. لذلك المرأة كانت تركب الفرس وتقود الناقة وتركب الناقة وتركب الحمار وتركب الوسائل، ويعني إلى عهد قريب. الآن وسائل النقل ليست الناقة ولا الفرس ولا 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 الحمار، الآن السيارات، ولذلك السيارة هي وسيلة النقل. فحينما يكون الأمر طبيعي في مجتمع المجتمعات وأصبح مثلا أن المرأة يعني ممكن تقود السيارة من دون ضرر ومن دون فتنة ومن دون فساد ومن دون كذا، وش المشكلة؟ ما في مشكلة، بالعكس قد يتأكد هذا يا أخي الفاضل، أحيانا قد يتأكد. فمشايخنا رحمة الله على الأموات وحفظ الله الأحياء في فترة زمنية معينة قالوا بأنه ما يجوز سدا للذريعة،
الآن الذريعة فتحت، عندنا قاعدة في الشريعة في أصول الفقه، سد الذرائع وفتح الذرائع. فتح الذرائع أدق مسألة من سد الذرائع، ولذلك هذه ما يحسنها إلا أصحاب النظر المصلحي واللي عندهم قواعد يدركون هذا الشيء. فإذا ما ترتب على ذلك فساد، وش المانع؟ المرأة الآن تقود السيارة، تخدم بيتها، تخدم عيالها، تخدم أسرتها، تخدم يعني شريحة من عائلتها، ما في شيء. فلذلك خلف هذا نحن لا يجوز لنا أن نصادر هذه الأمور. مشايخنا نحن الآن عندنا أحيانا نفتي على خلاف قول مشايخنا الأفاضل الأكارم الذين لهم فضل علينا، لكن الواحد يجتهد أحيانا يرى بأن هذه المسألة الدليل على خلاف ذلك مثلا، لأن هم علمونا مشايخنا رحمة الله على الأموات، هم اللي علمونا بأننا ما نتعصب إلا للحق، ما نتعصب لأشخاصهم، لأن الحق ما يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق. فالمسألة يا أخي الفاضل نأخذها بسعة صدر ونأخذها بلين عريكة، وهي تبقى ضمن المسائل الاجتهادية. يعني في عصر المشايخ اللي ذكرتهم كان شريحة كبيرة من المشايخ يفتون بجواز قيادة المرأة للسيارة، شريحة كبيرة. فلذلك الآن تغير الوضع في كثير من المناطق التي كان ما يقود فيها النساء، وأصبح. وطبعا المسألة ليست واجبة ولا إلزامية، هي مسألة خاضعة لقضية يعني الإباحة، بارك الله فيك. أبو علي من عمان يقول هناك شخص تبرع لوجه الله بمغسلة أموات متحركة، يقول خيمة وفيها معداتها كاملة، يقول أحيانا يذهب إلى محل أهل الميت و ينصب الخيمة داخل، ثم يغسلون الميت ويكفنونه ويجهزونه، وبعدين ينقلونه طبعا، وبعدين يقول يشيل الخيمة ومعداتها فيضعها في مستودع من مستودعات المساجد. هل يجوز هذا؟ ما في بأس، ما طيب، يعني هذا من جملة الوقف، ولذلك وضعها في مستودع من المستودعات التي ما يزاحم فيها أغراض الآخرين، ما في بأس، لأن هذا من جنس الوقف. لكن يعني أبو علي، استئذان الجهة مهم، إلا أن تكون أنت مسؤول عن المستودع وعندك الصلاحيات، هذا مما يحقق مصلحة الوقف ومما يعين على الخير، ما في شيء. بارك الله فيك. أم حميد من الشارقة تقول أنا أصلي العشاء، وبعد العشاء أصلي ركعتين أقرأ فيهما سورة ياسين، وبعدين أصلي ركعتين أقرأ فيهما سورة الرحمن، وبعدين تقول الساعة 12 أوتر، ما حكم ذلك؟ أم حميد بارك الله فيك وزادك الله وحرصه، كثر الله أمثالك، عمل صالح وطيب، بارك الله فيك، واظبي على هذا. بعد العشاء صلي ركعتين السنة الراتبة، وبعدين إذا حبيت تصلي ركعتين وركعتين طيب، هذا طيب، يعني بعد السنة الراتبة ركعتين وركعتين يكون طيب، وإذا حبيت تصلي ثمان ركعات طيب أيضا، وتوترين مثلا قبل الساعة 12 أو قبل الفجر طيب. بس السؤال، لماذا واظبتي على سورة ياسين والرحمن؟ إذا قلتي لي والله أنا ما أحفظ إلا هاتين السورتين، ما في بأس، طيب أنك تقرأينهما في كل ركعات الليل مثلا، تقول لا أحفظ غيرهم، لا نوعي. ليش أقول هذا الكلام؟ لأنه ما ثبت عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وظف هاتين السورتين في قيام الليل، ما عندنا. لكن عندنا مثلا سورة تبارك حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها، ممكن تقرأينها إذا كنت تحفظينها، بارك الله فيك. سورة الإسراء، سورة غافر، السجدة، هذه كلها مما تقرأ في قيام الليل، عفوا هذه من سور الليل تقرأ في الليل، لو قرأتها في الصلاة ما في بأس في ذلك يا أم حميد، بارك الله فيك وزادك الله حرصا. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.